بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم فيما يلي مجموعة من الإجابات على أسئلة وجهتموها إلينا تتعلق بالحج ومناسكه وأعماله، ونسأل الله القبول والتوفيق. أحد الإخوة يسأل فيقول: هو يعمل في داخل السعودية، ونعلم أن هناك السلطات السعودية تصدر تصريح للوصول للمناسك لأداء الحج، فهذا الرجل ليس معه تصريح حج، ولكنه من الوصول إلى الحرم بطريقته الخاصة، بمعنى غافل الدوريات ووصل إلى هناك، فهل حجه صحيح أم لا؟ يقول إنه سمع بعض المشايخ في السعودية يقول إن حجه ليس صحيحا لأنه لا يملك تصريحا، ولأنه حج بدون موافقة السلطات هناك، فلهذا حجه ليس صحيحا. حقيقة الجواب أقول إن تصريح الحج أمر إجرائي تقوم به السلطات هناك حتى تنظم عملية دخول الحجاج وعملية الازدحام والناس الذين هناك. هذا أمر إجرائي روتيني حكومي إداري ليس إلا، وليس الحصول على تصريح الحج شرط من شروط صحة الحج حتى نقول أن حجه باطل. فأستغرب كلام ذلك الشيخ الذي قال إنه حج إن حجه باطل أنه لا يملك تصريحا حكوميا للحج. أقول إن حجه صحيح إن شاء الله تعالى، طالما أدى المناسك بأركانها كما أراد الله سبحانه وتعالى، فهذا حجه صحيح من ناحية شرعية، وهو مأجور على هذا إن شاء الله تعالى. أما هو مخالف قانونا للإجراءات الداخلية هناك، هو مخالف من ناحية قانونية. المخالفة القانونية لا تعني أن حجه غير صحيح أو غير مقبول عند الله تعالى، فهذا أخونا حجه صحيح إن شاء الله تعالى. سؤال آخر قريب من هذا السؤال، أحد الإخوة يقول إنه لا يملك تصريح للحج، والدوليات هناك على طول تفتش على ركاب السيارات على من كانوا محرمين، يعني يتأكدوا من وجود تصريح معهم للحج. يقول هذا الأخ أحرم من الميقات عند جار علي، ولبس ملابس الإحرام الإزار والرداء وسار في السيارة، فتقابله دولية مرور وهناك يرونه محرما، فإذا لم يكن معه تصريحا للحج فسيعيدونه من حيث أتى ولا يصل للمناسك في مكة الحرم. فهل يجوز هذا الرجل أن يلبس ملابسه العادية بدون إحرام، وأن يدخل يتجاوز الدوريات هناك وحتى يصل الحرم فيحرم من مكة؟ هل يجوز أو لا يجوز، وماذا عليه إن فعل ذلك؟ أقول هذه حالة يعني اضطرارية. الأصل في الإنسان أن يحرم من الميقات، ميقات أهل الشام وأهل المدينة منطقة ديار علي، أن يحرم هناك وأن يخرج بالإزار والرداء. لكن كما قال الأخ هذا، إذا مر الله محرم على الدولية فسيعيدونه، فنقول هذا يعني اسمه تجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا شرعا لا يجوز. لكنه إذا فعلها هناك له حل وله بديل، يمكن أن يصل المكة بملابسه العادية، وهناك يوم الثامن من ذي الحجة يحرم بملابس الإحرام ويخرج إلى عرفات ويكمل باقي مناسك الحج، لأن الحج الحقيقة يبدأ في يوم الثامن من الحج عند الخروج إلى جبل عرفات. يمكن أن يحرم من مكة، وهذا يؤدي المناسك كاملة، ثم عليه أن يذبح هديا، أن يذبح ذبيحة، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. فكل من تجاوز الميقات بدون حجه صحيح، على شرط أن يذبح هديا، يعني يذبح ذبيحة في أيام التشريق وهي أيام العيد عندما يكون في منى. طبعا هذا الأخ الذي فعل ذلك هو مخالف لتعليمات الداخلية السعودية، صحيح مخالف قانونيا لكنه ليس مخالف شرعا، ليس مخالفا شرعا، ولهذا حده صحيح على نلبح الهدي إن شاء الله يكون حده مقبول، وإن كان يعني خالف الأمور الإجرائية الإدارية هناك في منطقة الحرم. أخت تسأل فتقول إنها تريد أن تحج عن طريق الجو بالطائرة من عمان، والطائرة تخرج من عمان وتهبط في مطار جدة، من عمان إلى جدة، فأين تحرم هذه الأخت؟ هل تحرم من الجو أم تحرم من مدينة جدة نفسها؟ أقول لا يجوز أن تحرم من مدينة جدة، لأن جدة ومطار جدة ضمن الميقات، ضمن الميقات، فيجب عليها أن تحرم من الجو. ننصحها وننصح من يسافر بالطائرة في اليومين القادمين تقريبا أن يجهز الإنسان نفسه عندما يخرج من بيته إلى مطار عمان، يتوضأ، والمرأة تتوضأ وتجهز نفسها، الرجل يتوضأ ويغتسل وهي تغتسل في بيتها، ويخرج أحدهم كل منهم على وضوء. الرجل ممكن أن يلبس الإزار بدون نية إحرام، وأن يلبس فوقه ثوبا الدشداشة المعروفة. عندما تكون الطائرة فوق الميقات المضيف يخبر الركاب فيقول نحن الآن فوق الميقات، عندها المرأة وهي جالسة على كرسيها تنوي تحرم بالحج وهي على كرسي، فقط لا تحتاج إلا إلى نية، ثم تكبر تكبيرات التلبية تكبيرات الإحرام المعروفة، وتكون بهذا قد أحرمت وهي في الجو فوق الميقات. الرجل إذا يعني لابس الدشداشة فوق الإزار فقط يخلع الدشداشة ويثبت الإزار على جسمه ويلبس الرداء على كتفيه ويحرم وينوي بالحج وهو في الجو، وبهذا يكون قد أحرم وينزل في مكة محرما، وتنزل المرأة في مطار ينزل في جدة محرما وتنزل المرأة في مطار جدة وهي محرمة، إذا عليه محرمة من الجو وليس في مطار جدة. أحد الإخوة يسأل عن موضوع الإحرام من الميقات في منطقة ديار علي عندما يخرج من المدينة إلى مكة، فيقول يعني كيف يحرم من الميقات وهل يغتسل أم يتوضأ؟ في ميقات ديار علي ذهبنا للحج والعمرة ونعرف فيها أماكن جاهزة للاغتسال وأماكن وضوء، فيها الأمر مهيئ تهيئة جيدة، لكن هذا إذا خرج من المدينة بالسيارة إلى منطقة ديار علي، ننصح كل أخ وكل أخت يخرجون من المدينة أن يغتسل أحدهم في مكان إقامته في الفندق أو العمارة أو غير ذلك، يغتسل غسل عادي ويتوضأ ويركب السيارة ويذهب إلى منطقة ديار علي حيث الميقات. إذا لم يغتسل في المدينة أو لم يتوضأ يمكن أن يغتسل في منطقة ديار علي في أماكن الاغتسال، وإذا تعرض الاغتسال أو كان في ازدحام يمكن أن يتوضأ، أقل ما يمكن أن يكون على وضوء. يتوضأ الأخ أو الأخت في منطقة ديار علي في الميقات ويذهب إلى المسجد، مسجد الميقات هناك مسجد كبير معروف واسع، ويصلي ركعتين، والمرأة أيضا تصلي ركعتين، هكذا يكون الإحرام والنية. الرجل عندما يغتسل لابد أن يلبس ملابس الإحرام وأن يخلع ملابسه كلها الخارجية والداخلية. أحد الشباب قبل فترة ذهب العمرة وسألني قبل أكثر من سنة حقيقة، استحى أن يخلع ملابسه الداخلية عندما أحرم، فلبس الإزار فوق الملابس الداخلية بين قوسين الكلسون، فلبس الإزار فوقه وأدى العمرة كاملة وهو يلبس الكلسون وفوقه الإزار، وبعد هذا قال ما الحكم؟ قلت له أنت لم تعتمر حقيقة، لأنك ما زلت تلبس الملابس الداخلية تحت الإزار، ويجب خلع كل الملابس الداخلية للرجل ويلبس فقط قطعة الإزار أسفل وقطعة الرداء على كتفيه ويكون لها أخرب. أما أن يكون يلبس ملابسه الداخلية تحت الإزار أو الرداء فهذا يعني اسمه لم يحرم حقيقة وعليه الذبيحة. فلا بد أن يتأكد الرجل من خلع ملابسه ولبس الإزار والرداء. كما قلت يدخل للمسجد وهو متوضئ وطاهر وعلى وضوء، ينوي يصلي ركعتين اسمها سنة الإحرام للرجل والمرأة. يصلي ركعتين سنة الإحرام الرجل والمرأة، وبعد أن يسلم وهي تسلم تنوي النية. إذا حج متمتعا يقول اللهم إني نويت العمرة متمتعا بالحج، اللهم إني نويت العمرة متمتعا بالحج فيسرها لي وتقبلها مني، بين قوسين هذه النية أعيدها حتى تحفظ. اللهم إني نويت العمرة متمتعا بالحج فيسرها لي وتقبلها مني، ينوي الرجل بهذه الجملة وتنوي المرأة بهذه الجملة، ثم يشرع بالتكبير مباشرة. ومن السنة أن يعلن هذه النية وأن يجهر بها. أحبابنا الكرام، النية في العبادات سرية في الصلاة والصوم وكل شيء إلا الحج، فالنية بالحج أو العمرة من السنة تكون جاهلية علنية وأن يرفع صوته بها والمرأة ترفع صوتها بها، فيكون نويت العمرة متمتعا بالحج فيسرها لي وتقبلها مني، ثم يلبي جهرا ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن النعمة لك والملك لا شريك لك، ويدخل الحافلة أو السيارة أو الباص وهو يلبي، والمرأة تدخل الحافلة وهي تلبي. قلنا هذا هو إحرام الرجل بخلع الملابس الداخلية ولبس الإزار والرداء ثم الوضوء ثم الصلاة ثم النية. أما المرأة إحرامها في وجهها، المرأة إحرام وجهها، تضحكون على بعض الفتاوى الجاهلة. أحدهم كان في باص ذهب مع حجاج الحج فقال المرأة كالرجل في الإحرام فلا بد أن تلبس إزارا ورداء، وهذا كان من غبائه وجهله. العلماء قالوا المرأة إحرامها في وجهها، بمعنى أنها لا تخلع شيء من ملابسها، تبقى ملابسها عليها فقط، تغتسل ثم تلبس ملابسها أو تتوضأ. قالوا المرأة إحرامها في وجهها، تتوضأ وتصلي كما كنا ركعتين سنة الإحرام ثم تنوي النية التي قلناها اللهم إني نويت العمرة متمتعا بالحج فيسرها لي وتقبلها مني، والمرأة إحرامها في وجهها. إحدى الأخوات نقطة بالذات سألتني فقالت أنا امرأة منقبة تلبس النقاب ولا تظهر من وجهها إلا العينان فقط، فكيف تحرم بالحج أو بالعمرة؟ هل تكشف عن وجهها أم تغطي وجهها وتسدل نقابها أو حجابها على وجهها؟ حقيقة أحبابنا الكرام المسألة خلافية بين العلماء. بعض المذاهب يقولون لا مانع تبقى تغطي وجهها وتحرم ونقابها على وجهها وهذا إحرامها ولا شيء عليها. بعضهم يقولون تسدل نقابها إسدالا يعني تلقيه إلقاء على وجهها وتغطي وجهها بالإرسال لا يكون ملاصقا لوجهها ملاصقة إنما تلقيه إسدالا وإلقاء. الحقيقة أنا مع الرأي الثالث الذي يقول إحرام المرأة في وجهها، بمعنى أنها لا بد أن تكشف وجهها ولو كانت منقبة في بيتها وعند أهلها في الأردن أو غيره. عندما تحرم يجب عليها أن تكشف وجهها، تغطي كل شيء إلا الوجه والكفين، ولهذا يجب على المرأة، هذا مذهب الشافعية حقيقة، أقوله لإخواني وأحبابي وأبنائي وبناتي وبالذات أخواتي وبناتي المحرمات بالحج أو العمرة، قالوا المرأة المنقبة المحجبة التي تغطي وجهها في عمان عندما تنوي الحج أو العمرة يجب عليها أن تكشف عن وجهها، أن تكشف عن وجهها بإحرامها في وجهها. بل عند الشافعية إذا غطت وجهها فعليها أن تذبح ذبيحة كمن يلبس ملابسه الداخلية وغيرها وهو محرم الحج أو العمرة. نقول لا تذبح ذبيحة، لكننا نرجح أن المرأة يجب أن تكشف وجهها عند إحرامها. قد يقولون يعني الرجال، نحن الرجال مأمورون بأن نغض البصر عن النساء سواء كان في أرض المناسك في الحج أو العمرة أو في أي مكان آخر، فالرجل يغض بصره عن المرأة والمرأة المنقبة في عمان تكشف وجهها عندما تنوي بالحج أو العمرة في هذا الأمر، ولو غطت وجهها على المذاهب الأخرى فإحرامها صحيح ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يسأل عن لبس الأحذية عند الإحرام، فما يباح، ما الذي يباح منها وما الذي يحرم منها؟ نقول الرجل عندما يحرم يجب عليه أن يكشف حتى الكعبين، فإذا لبس شيئا يغطي ما دون الكعبين في إحرامه صحيح. بمعنى لو لبس شبشب كما يقال فهذا يعني هو الأصل، لأنه يعني يغطي فقط القدم من أسفل ويكشف ما من أعلى، فهذا لا شيء فيه. حتى لو لبس حذاء وكسر الحذاء هذا، المهم هو أن يكون الكعبان مكشوفين وليس مغطيين، فيلبس أي شيء حذاء يكسره أو شبشب أو غير ذلك كما قلنا، وهذا ليس فيه شيء ولا يؤثر على إحرامه بإذن الله تعالى. ننصح الرجال عندما يحرمون أن يمتن وأن يقوي وأن يثبت أحدهم لبس الإزار، لأنه كشف عورة ومشكلة، وأن يعني يتعلم ذلك وأن يتمكن من ذلك، أن يمتن إزاره. أكثر من واحد كان لم يمتن إزاره، فإذا مشى خطوات سقط عنه الإزار وانكشفت عورته كاملة، وهذا يعني محرج له أمام الناس. فننصح الحقيقة أن يمتن الإزار تمتينا قويا، وأن يستعمل معه الدبابيس وغيره حتى لا ينكشف منه شيء أثناء السير، ويجوز ربط الإزار المتين بحزام حزمة الحج المعروفة، ونضع في الحزام هذا هاتفه وفلوسه وهويته وغير ذلك. فلا بد كما قلنا أن يثبت الإزار حتى لا يلتخي ويسقط عنه أثناء السير. أحد الإخوة يقول أثناء السير من ديار علي إلى مكة يحتاج إلى عدة ساعات، فماذا أفعل؟ ننصح الرجال والنساء ركاب الباص أو الحافلة عندما يحرمون ويخرجون من منطقة ديار علي أن يشتغلوا بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وأن يرفع أصواتهم بها، وأن لا يملوا من ذلك طول الطريق، يلبي دقائق ثم إذا تعب يستريح دقائق ثم يعود ليلبي دقائق، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقولها عدة مرات. وننصح الحقيقة أن يفكر في معناها وهو ينطق بها سواء كان رجلا أو امرأة، حتى تكون تلبيته يعني خارجة من قلبه وليس من لسانه. إذا تعب من التلبية يمكن أن ينشغل بذكر الله تعالى، تسبيح وذكر واستغفار، فهو الآن في أسعد وأبرك وأفضل لحظات حياته وهو يلبي وهو محرم بالحج أو بالعمرة، وهو الآن مع الله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة يقول أنا وصلت الآن مكة ودخلت مكة، فهل أذهب للحرم مباشرة لأداء العمرة أم يجوز أن أذهب للفندق لأغتسل وأتوضأ وأستريح وقد أنام قليلا؟ نقول له لا مانع، يمكن أن تذهب إلى مكان إقامتك في الفندق أو العمارة وأنت هناك تأخذ قسط من الراحة، لا مانع تنام لك بعض الساعات، ثم لا مانع أن تغتسل، وبعد أن تستريح أن تذهب للحرم وأنت مستريح بقوة ونشاط. فليس شرطا أن تذهب للكعبة مباشرة، إنما كما قلنا قد تستريح ثم تذهب لتعمل مناسك العمرة. هل بعض الإخوة يسأل، أحد الأخوات تسأل فتقول أنا محرمة الآن بالحج أو بالعمرة وذهبت لإقامة منطقة الإقامة بالسكن أو الفندق، هل يجوز استعمال الصابون المعطر ويجوز استعمال الشامبو ويجوز أم لا يجوز؟ بعض الناس يقولون هذا عطل وهذا لا يجوز وهذا يبطل الإحرام، نقول لهم هذا ليس عطرا بل هذا فيه رائحة عطرية ليس إلا، ولا مانع من استخدام كل أدوات الغسيل من الشامبو والصابون المعطر وغير ذلك، فالحقيقة هذا لا يغسل فيه الإحرام. لو اغتسل أحدهم قال لو اغتسلت يسقط شعر من رأسي، لا مانع أن تغتسل، لو سقط من رأسك 4 أو 5 شعرات مثلا فهذا لا يغسل فيه إحرامك. فالاغتسال والمساحيق هذه التي فيها رائحة ونكهة لا تغسل فيه الإحرام إن شاء الله تعالى. أحد إخوة يقول أنا الآن دخلت الحرم ووجدت الجماعة يصلون وأنا ناوي العمرة، فماذا أفعل؟ عليك صلاة الجماعة. أنصحه من دخل الحرم والجماعة قائمة أن يدخل مع الجماعة رجلا كان أو امرأة، يدخل مع الجماعة ويصلي الصلاة التي يصليها، وبعد ما ينتهي من الصلاة يدخل للكعبة وهناك يؤدي مناسك العمرة من طواف وسعي وغير ذلك. قال العلماء يستحب لمن رأى الكعبة أول مرة في حياته أن يقف وندعو الله تعالى دعاء خاشعا خالصا، فإن الله يستجيب له لأنه رأى الكعبة لأول مرة في حياته. من ذهب الكعبة من أبنائنا وبناتنا أول مرة في حياته ويرى الكعبة ننصح أن يتوقف عند مدخل الكعبة وأن يدعو الله بدعاء خاشع يطلب منه خير الدنيا والآخرة، فهذا يعني يستجيب الله له سبحانه وتعالى. إذا هنا إذا دخل رجل الجماعة يصلي ثم يؤدي مناسك العمرة بعد ذلك، وإذا كانت الجماعة غير قائمة ما في جماعة، فيا القادمون إذا كانوا نووا جمع التأخير مثلا فكان يصلوا جماعة في الحرم، إذا كانوا مع بعضهم البعض يصلوا جماعة في الكعبة ثم يؤدون مناسك العمرة من طواف وسعي وغير ذلك. عندما تصل الحرم أخي الكريم أختي الكريمة، عندما تصلون للحرم أوقفوا ما يسمى بالجمع والقصر، صلوا الصلاة كاملة بكل أركانها وفرائضها وسننها ونوافلها، وهناك أكثر من الصلاة، لا تقول أنا عند الكعبة أجمع وأقصر، هناك ركعة 100,000 ركعة، لا تجمع الصلاة عند الكعبة ولا تقصر الصلاة عند الكعبة، وصلي كل وقت بوقته وصلي الفرض والنافلة والسنن المؤكدة، وهناك أكثر من الصلاة النافلة، الصلاة النافلة عند الكعبة كثروا منها، لأن الركعة هناك 100,000 ركعة في مناطق أخرى. فأيضا أكثر من الطواف حول الكعبة، فتحية الكعبة هي الطواف، كلما دخلت الكعبة وكان المكان في مجال ما في ازدحام شديد فطوف 7 أشواط، والطواف طبعا سيكون 7 أشواط عند الكعبة. وقفنا معكم أحبابنا الكرام عند وصول الكعبة وعند الطواف، أما الطواف والسعي فعندنا مجموعة أسئلة نؤجل الكلام عنها إلى حلقة الغني إن شاء الله تعالى. وقواكم الله، تقبل الله منا ومنكم، هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.